الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن الله تعالى مطلع عليكم فراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه. أيها المسلمون، لقد أولت هذه الشريعة الكاملة شؤون المسلم عناية فائقة في حله وترحاله، وفي سفره وإقامته، فإن الله تعالى جبل الإنسان على حب الضرب في الأرض والتنقل بين البلدان غزواً في سبيل الله، أو سياحةً في أرض الله، أو طلباً للرزق والعلم، أو صلةً للأقارب والأرحام. لذا حفلت دواوين الإسلام بذكر أحكام السفر وآداب المسافرين، لئلا يخرج المسلم في سفره عن جادة الشريعة، فيختل توازنه إذا ابتعد عن محله ودار إقامته، بل ورفقاً به في سفره وترحاله، فشرعت له شريعة الرحمة والرفق الجمع والقصر في السفر، والفطر إذا كان صائماً، وإذا لم يجد الماء فله أن يتيمم بأي تراب طاهر وما أكثره. والسفر أيها المسلمون، وإن كان قطعة من العذاب، إلا أنه يدرك فيه المسافر من المصالح والفوائد ما لا يدركه في حال بقائه وركوده في بلده. والمقام بالمكان الواحد يورث الملالة والسآمة، والتنقل والحركة يورث الشوق إلى الأوطان ومحبة الأهل والاشتياق إليهم. روي عن موسى عليه السلام أنه قال: لا تذم السفر، فإني أدركت فيه ما لم يدرك أحد. يريد عليه السلام أن الله عز وجل كلمه فيه تكليما. وفي أمثال العرب: حرك القدر يتحرك، يضرب في البعث على السفر. وأن الإنسان إذا سافر وتحرك حصل له من الفوائد الشيء الكثير. والسفر أيها المسلمون يذكر بالسفر الأكبر إلى الدار الآخرة، حيث التنقل من محل إلى محل، ثم يعود المسافر إلى وطنه الأول. والسفر يسفر عن الأخلاق، ويبين الطباع على سجيتها، فإن المسافرين يتعرضون لما يكون سبباً في الغضب والرضا، والجشع والطمع، والفرح والحزن، فتظهر بذلك سجاياهم وأخلاقهم على طبيعتها. أيها المسلمون، وإذا أراد المسلم السفر فليكن له نية طيبة في سفره، فيقصد بسفره ما يقربه إلى الله، أو يكون سبباً فيما يقربه إلى الله، لأنه سينفق من عمره أياماً ومن ماله ما شاء الله، فإن لم تكن تلك فيما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك، وإلا صارت وبالاً على صاحبها وسبباً في بعده عن الله. وإذا أراد السفر استحب له أن يكون معه رفيقاً موافقاً له في الأخلاق، لا عسراً ولا ضجراً، كريماً سمحا لطيف المعشر بحيث يباسطه في السفر، وأن يكون هذا الصاحب دينا خيرا كارها للشر بحيث يتعاونان على الخير ويستحي أحدهما من الآخر عند طروء نية الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الوحدة في السفر: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وليحذر المسلم أن يسافر لوحده، فإن الشيطان ينفرد به ويغريه بالحرام، خصوصا إذا كان سفره لأماكن يتوفر فيها الحرام بكل سهولة. ويستحب للمسافر أن يكون سفره يوم الخميس، وأن يكون باكراً لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس. ودليل البكور حديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وإذا أراد سفرا بعيدا فعليه أن يودع أهله ووالديه ويقول كل لصاحبه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذا ركب دابته من سيارة أو طائرة ونحوها استحب له أن يقول دعاء السفر المأثور. وإذا كانوا ثلاثة فأكثر فيستحب أن يؤمروا أحدهم ممن هو أفضلهم دينا وأجودهم رأيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ويستحب للمسافر أن يكون ذاكرا لله في سفره الذي يسر له السفر وأمده بالقوة عليه والمال، وإذا صعد الثنايا كبر، وإذا هبط سبح الله تعالى، وإذا رأى ما يعجبه ويتعجب منه من مخلوقات الله سبح الله وكبره وعظمه، متفكرا في خلقه مزدادا بذلك إيمانا ويقينا بربه. وإذا خاف المسافر من أحد فالسنة أن يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أو يدعو بدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعلى المسافر الحذر من دخول بلاد الشرك والبدعة والمعاصي، فإنها بلاد سوء لا يزداد به المسلم خيرا بل يزداد به سوءا وشرا. قيل لابن القاسم أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله: هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى أرض الحرب؟ قال: نعم، كان يكرهه كراهة شديدة، ويقول: أي مالك لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليهم. هذا رأي مالك رحمه الله في التجارة، فكيف بالسياحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وكل أرض تظهر فيها المعاصي والمنكرات فإن الإقامة فيها والدخول لها لغير غرض شرعي إنما هو نقص في دين العبد وأخلاقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع المشي إذا مر بديار المعذبين، وأمر أصحابه أن يستقوا من آبارهم إلا بئر الناقة. ولما بلغه أنهم عجنوا العجين بمياههم أمرهم بطرح العجين للدواب. كل ذلك من تأثير المعصية في الأرض، سواء كانت كفراً أو بدعة أو أقل من ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله أيضاً: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وكره العلماء للمسلم السفر إلى بلاد المبتدعة كالروافض والخوارج والمرجئة، خوفاً على دين المسلم وخشيةً من مداهنته لهم. فكيف بحال أولئك المسلمين الذين يسيحون في بلاد الكفر والمعاصي، ولا يتورعون من ارتكاب العظائم والدخول في كل مكان؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى، وليحذروا أعظم عقوبة يضرب بها المسلم، ألا وهي زيغ القلب وفساده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط، أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة. أيها المسلمون، ويجب على المسافر أن يكون حريصاً على صلاته، مؤدياً لها على الوجه المطلوب، عاملاً بالسنة ما استطاع من الجمع في محله والقصر في أحواله، وأن يتفقه في ذلك قبل أن يشرع في سفره أو يسأل وهو في حال سفره. وإذا قضى المسافر حاجته من سفره فليبادر في الرجوع إلى أهله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. وإذا رجع فلا يطرق أهله بالليل، وليعلمهم بوصوله باتصاله أنه قادم في وقت كذا وكذا. وعلى كل حال، فعليه أن يصطحب في سفره تقوى الله تعالى، فإنها نعم الزاد في كل سفر طويلاً كان أو قصيراً. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، فإن تقوى الله أعظم وأقوى. واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، فإن الله تعالى قد أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.